بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، مواصلة أيها الأحبة في الله مع كتاب الأمور المنهية عنها من رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولوالدينا أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال: باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر. قال: وهو تحديد الأسنان، وهو تحديد الأسنان. وهذه الأمور التي ذكرها رحمه الله تعالى عند هذه الترجمة هي تعتبر من الأمور التي يدعو إليها الشيطان لكي يغير فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهذا الذي أخذه الشيطان على نفسه بين يدي الله عز وجل: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا. وهذا في حق المشركين الذين يدعون أن الملائكة بنات الله، وهذا من قولهم الشنيع. قال: إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. والقائل هنا هو الشيطان يقول لرب العالمين تبارك وتعالى: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فهذا مما قطعه الشيطان على نفسه بين يدي الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أن الشيطان يجلب على الناس بخيله ورجله ليكون له نصيب معلوم، وهكذا أيضا قدر معين من بني آدم، فيضلهم عن الحق، وذلك بأن يزين لهم الشهوات وارتكاب المحرمات، ويبعدهم عن التوبة إلى الله عز وجل، فتجده يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم بعد ذلك يقحمهم في المهالك من تغيير خلق الله عز وجل، فيبدل الفطر ويفسدها. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وهكذا قوله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال رحمه الله تعالى: قال وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة، أصابتها الحصبة. قال: فتمرق شعرها، فتمرق شعرها. والحصبة كما هو معلوم عبارة عن بثور، يعني مثل الحب تخرج في الجسد، تخرج في الجسد. قال: وإني زوجتها أفأصل فيه، أي أصل في شعرها الحصبة، أخذت ما أخذت من شعرها فأصبح قصيرا لا يليق بالعروس، فجاءت تطلب الرخصة، هل يجوز أن تصل شعرها بغيره من الشعر؟ قال: فقال: لعن الله الواصلة والموصولة. قال: متفق عليه. قال: وفي رواية: الواصلة والمستوصلة. الواصلة أي التي تقوم بوصل الشعر، والمستوصلة هنا السين هي سين الطلب، أي التي تطلب أن يفعل لها ذلك. فكلا الحالين، الفاعل والمفعول به، كلاهما ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا أن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. قال: قولها فتمرق، قال هو بالراء، ومعناه انتثر وسقط. قال: والواصلة التي تصل شعرها أو شعر غيرها بشعر آخر. قال: والموصولة التي يوصل شعرها، والمستوصلة التي تسأل من يفعل ذلك لها. وهذا كما هو ظاهر فيه تحريم وصل الشعر بغيره، وأن ذلك يعتبر من الكبائر، لأن صاحبه استحق اللعنة، استحق اللعنة. ويدخل في هذا الوصل ما يسمى بالباروكة، شعر اصطناعي، وتضعه المرأة على رأسها، وقد يضعه بعض الرجال، ولا سيما من يعانون صلعا، يعاني صلع فيأتي ويضع هذا الشعر المصطنع الذي يسمى الباروكة. وهكذا أيضا ما يتعلق بوصل الشعر بغيره، شعر قصير يؤتى بشعر فيدخل فيه فيصير طويلا، يصير طويلا، هذا كذلك أيضا يدخل في الوصل. وهكذا أيضا حذر بعض العلماء مما انتشر اليوم من عمليات شحن الشعر، فيبدو الشعر الهزيل الضعيف القليل كأنه شعر كثيف وطويل، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأولى ترك ما يتعلق بالشحن الذي انتشر اليوم في أوساط النساء، في أوساط النساء. وإن كان من أهل العلم من يرخص في بعض ذلك، أي بعض ما يتعلق بالشحن اليسير، ولا سيما إذا كان الناس يعرفون حقيقة شعر هذه المرأة. لكن الأحوط أن المرأة تبتعد عن مثل ذلك. قال: وعن عائشة رضي الله عنها نحوه، متفق عليه. قال: وعن حميد ابن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنه عام حج على المنبر وتناول قصة أو قصة من شعر كانت في يد حرسي يعني شرطي من الشرط الذين كانوا يعملون معه. قال: وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. قال: متفق عليه، متفق عليه. وهذا فيه إشارة إلى ما سبق من النهي عن وصل الشعر بغيره. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال: متفق عليه. وهذا فيه ما سبق النهي عن وصل الشعر بغيره، وأن الواصلة التي تصل والمستوصلة التي يوصل شعرها كلاهما ملعونتان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد في هذا الحديث النهي عن الوشم، النهي عن الوشم، والوشم الذي يفعل ويفعله النساء من أجل الزينة، من أجل الزينة. وسبحان الله، كم يحصل من التشويه للخلقة بسبب ذلك، بسبب ذلك تجد وجه المرأة كله أخضر من هنا وهنا وهنا إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. ويفعله كذلكم أيضا لربما البعض من الرجال، البعض من الرجال، عبارة عن وخز بإبرة ثم يوضع شيء من المساحيق على هذا المكان الذي وخز، ثم يتحول اللون إلى أخضر. بعضهم يجعل رأس أسد أو نمر أو جمجمة أو اسما أو قلبا أو غير ذلك، فكل ذلك من الوشم المحرم الذي لا يجوز. وهذا وإن كان زينة، إلا أنها زينة محرمة. الأصل يا إخوان في الزينة أنها مباحة. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ فلا يجوز أن نحرم شيئا من الزينة إلا بدليل من الكتاب أو من السنة، أو ثبت ضرره، أو كان مما يدخل في التشبه بالكافرات أو الكافرين أو غير ذلك. وإذا تردد الأمر بين أن يكون محرم أو مباحا، فالأصل أنه مباح، الأصل أنه مباح حتى يقوم الدليل على تحريمه. ولا يجوز يا إخوان أن يتجاسر المسلم أو المسلمة على تحريم شيء ليس هناك دليل يدل على تحريم. من أعظم الأمور أن يقول المسلم على الله ما لا يعلم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا كان تحليل الحرام من الأمور العظيمة، فتحريم الحلال يعتبر أعظم. ولاحظوا يا إخوان كيف أن العلماء يتأدبون في هذا الباب. قد يأتي ابن باز على فضله وعلمه ورسوخه فيسأل عن مسألة فيتوقف فيها، يقول الله أعلم، لا أدري، الله أعلم. لماذا؟ ورع، لا يقول على الله عز وجل ما لا يعلم، فيقع في تحريم الحلال أو تحليل الحرام. يأتي طالب علم لربما يجتهد ويقول وليس معه في ذلك حجة أو دليل، يتوقف ابن باز والعثيمين والفوزان واللحيدان وغيرهم، ولربما يتنافس ويتجرأ طلاب العلم على التحريم والقطع. إن كرهته فلا تحرمه على غيرك. شخص لا يرتاح لأمر معين يقول إيش هذا وليش الناس تفعل هذا، عيب. طيب عيب عندك، أنت ما تريده، غيرك يريده، حرام أم حلال؟ فالحكم والفيصل ها هنا هو قال الله قال رسوله، يرجع إلى فتاوى العلماء الراسخين الناصحين في ذلك. قال رحمه الله تعالى: قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فقالت له امرأة في ذلك، فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: متفق عليه. قال: المتفلجة هي التي تبرد من أسنانها ليتباعد بعضها من بعض قليلا، وتحسنها، وهو الوشر. هنا النهي جاء عن الوشم، وسبق الكلام عن الوشم، وهكذا النهي عن النمص. ما هو النمص يا إخوان؟ ما هو النمص يا أبا ناظم؟ هذه إشارة، فما هو القول؟ أخذ أو الأخذ من شعر الحاجب، تأخذ المرأة أو قد يأخذ الرجل من شعر الحاجب لكي يكون دقيقا حطيطا، وهذا يعتبرونه من الجمال، هذا منهي عنه. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن من فعل ذلك، الفاعل والمفعول به. واليوم ماذا يفعلون؟ قالوا النمص حرام، أتوا بماذا؟ شيء يوضع على يا أبا عبد الرحمن التشقير يؤتى بسائل فيوضع على الشعر فيجعل لون الشعر بلون البشرة بلون البشرة. وهذا يا إخوان وإن كان من أهل العلم من أجازه لكن الأحوط للمرأة أن تبتعد عنه. تبتعد عن ماذا؟ عن التشقير. لكن لا يشدد في مثل هذا. من أهل العلم من أجازه ومن أهل العلم من منع منه، فهو من المسائل التي فيها خلاف ومحل اجتهاد بين أهل العلم. لا يبدع ولا يفسق الرجل أو المرأة بسبب ذلك، لكن نقول الأحوط الابتعاد عن مثل ذلك، الابتعاد عن مثل ذلك. وهكذا أيضا هنا النهي عن النهي عن ماذا؟ عن التفليج. التفليج عبارة عن الأخذ من الأسنان لكي يتباعد بعضها عن بعض، كل سن يكون بينه وبين الذي بجانبه فراغا، وهذا الأصل أنه يعتبر جمالا، يعتبر من الجمال، لكن فعل ذلك وتقصده هذا محرم. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. لكن لو وجد في الإنسان خلقة فهذا يعتبر من الحسن والجمال. وهكذا الوشر يؤخذ من الأسنان لكي تكون حطيطة دقيقة أو غير ذلك، فهذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز، ومن تغيير خلق الله عز وجل. طيب ما يفعل اليوم من تقويم للأسنان، يجوز أو لا يجوز تقويم الأسنان يا أبا مريم؟ معروف التقويم، يذهب عند صاحب الأسنان ويعمل له شد بشيء من الحديد وربط للأسنان، لماذا؟ قد تكون خارجة فتستقيم أو داخلة فتتقدم أو فيها شيء من الإعوجاج، فماذا؟ فيكون هناك شيء من التعديل. يا أبا مريم يجوز أو لا يجوز؟ نعم أحسنت. إذا كان الشخص يحتاج إلى ذلك ذكرا كان أم أنثى جائز، وليس من تغيير الخلقة، وليس من تغيير الخلقة. وإذا كان لا يحتاج إليه كما يفعل البعض يفعله للزينة، أي زينة هذا؟ فليس فيه مظهر للتزين، والأولى تركه إذا لم يكن هناك ثم حاجة إليه. فديننا يا إخوان يدعو إلى الزينة، ديننا يدعو إلى الجمال، وربنا جميل يحب الجمال، لكن لا يجوز التزين والتجمل بما هو محرم. والأصل في الزينة كما سبق هو الحل والإباحة، إلا ما دل عليه الدليل على تحريمه فيمنع، أو كان فيه تشبه أو ضرر فيمنع، أما الأصل فهو جواز هذه الزينة. فهذا بعض ما يذكر حول ما يتعلق بهذا الباب من أبواب كتاب الأمور المنهية عنها، ويأتي معنا مزيد من هذه الأبواب إن شاء الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.